أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت وكان آثما بالحبس، وأما الحج فمتى وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتحدث المؤلف رحمه الله عن منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد، وفي مقدمة ذلك أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان، وهذه مراتب دين الإسلام. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما ركن واحد. فشهادة أن لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها حقوق ومكملات، ذكرها العلماء بالتتبع والاستقراء، فذكروا لا إله إلا الله ركنين، النفي والإثبات، وهما مأخوذان من هذه الجملة لا إله إلا الله. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. وذكر العلماء لها سبعة شروط وقيل ثمانية، عرفت بالتتبع من نصوص الكتاب والسنة. أولها العلم، أول شروط لا إله إلا الله العلم، فمن لم يعلم لا إله إلا الله ما قام بحقها. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وضده الجهل، فالجهل بلا إله إلا الله من أعظم المصائب على المكلف، لأن الجاهل بمعناها يقع في أنواع الشرك ووسائل الشرك وهو لا يعلم. والثاني اليقين، أي إذا قال لا إله إلا الله يكون مستيقنا لما دلت عليه من المعنى بقلبه. وضده الشك، فمن شك في لا إله إلا الله كفر، والثالث القبول، أن يكون قابلا لمعناها الذي دلت عليه من النفي والإثبات. والرابع الانقياد، أي أن يكون منقادا للا إله إلا الله علما وعملا ودعوة. والخامس من يحفظ الخامس يا جماعة؟ الصدق. الخامس الصدق، أي التصديق بلا إله إلا الله، إذا قالها يكون صادقا بخلاف أهل المنافق بأهل النفاق، فإنهم يقولونها كذبا وتقية. والسادس الإخلاص، أن يكون مخلصا في لا بلا إله إلا الله، مخلصا في معناها ظاهرا وباطنا. والسابع المحبة لها ولمن أمر بها، وهو الله عز وجل القائل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وشهد بها كما في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. فمحبة الله فرض فوق محبة جميع مخلوقاته وفوق محبة النفس. وعلامتها أن يقدم العبد مراضي الله عز وجل على هوى نفسه، يكون ممتثلا لأمر الله مجتنبا لنهيه راجيا له خائفا منه راغبا فيما عنده وراهبا مما لديه حتى يأتيه من ربه اليقين. والثامن الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فكذلك لها شروطها، أولها الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم وعمومها وشمولها، إذ كل نبي قبله بعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى يوم القيامة، بل إلى الثقلين جميعا، إلى عالم الإنس وعالم الجن. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. على التفاصيل في هذا الموضوع، لأن دخول النار قد يكون مؤقت إلى أجل بحسب المعصية، وقد يكون خلودا دائما في النار بلا نهاية لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. عذابهم دائم لا ينقطع ولا ينتهي، بخلاف عصاة الموحدين فإنهم يعذبون بقدر ما جنوا، إن عذبهم الله عذبهم بقدر ما جنوا، وإن رحمهم فلم يعذبهم فهو أرحم الراحمين. وكما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتجلى المتابعة في أربعة أشياء: في طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخامسا محبته فوق محبة النفس والوالد والولد، لحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. هذا الركن العظيم لا يدخل أحد في الإسلام إلا به، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويليه من الأركان الركن العملي، وهي الصلاة التي أمر الله عز وجل بإقامتها، وجاء في القرآن بلفظ الإقامة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، بمعنى أن يأتي بها في أوقاتها المعلومة وبشروطها المشروطة وبأركانها وبواجباتها وباجتناب مبطلاتها ومكروهاتها، وهو كتاب مستقل في كتب المحدثين وكتب شراح الحديث وكتب الفقهاء أهل الفروع، كل مؤلف يضع بعد كتاب الطهارة كتاب الصلاة ويبينه بيانا جليا ويفصله تفصيلا واضحا لأهمية شأن الصلاة التي من تركها لا حظ له في الإسلام والعياذ بالله. والزكاة قرينة الصلاة لأنها جاءت مقترنة معها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أما في القرآن فإن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من استوفى هذه الأركان فقد أقام الدين. وفي السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معادا لما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة، افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث. والصوم، صوم شهر رمضان فرضه الله تبارك وتعالى بنص القرآن وبنص السنة المحكمة، فلا يجوز لمكلف أن يقصر فيه، بل يجب الإتيان به على سبيل الوفاء والتمام والاحتساب وكم له من الأجر عند الله عز وجل. وفي الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن من ترك يوما من رمضان بدون عذر لا يقبل منه وإن قضاه، فهذا محل نظر، لأنه إذا قضى ما تعمد تركه من أيام رمضان مع التوبة الصادقة نرجو الله تبارك وتعالى أن يقبل منه ويقيل عثرته، لا سيما إذا أكثر من النوافل. والحج في العمر مرة واحدة، على الفور الصحيح بأنه يجب على الفور، بمعنى متى وجد الزاد والراحلة وما يتعلق بذلك من مؤنة من يعولهم وأمن الطريق، وجب عليه أن يبادر ولا يجوز له أن يؤخر، فإن أخر يكون آثما. ولكن متى أتى بالحج في عمره فقد أدى فريضة الحج، ولو أتى بها في آخر العمر، ولو أتى بها بعد أن فرط وسوف، فيعتبر جاء بهذا الركن وأدى ما عليه الحج والعمرة، والعمرة واجبة على القول الصحيح. فهذه الخمس الأركان ينبغي أن يتعلمها كل مكلف من المسلمين والمسلمات، ويعرف ما دلت عليه من المعاني ولو على سبيل الاختصار، كما ذكرنا في هذا الدرس على سبيل الاختصار. وأما بدون فهم لمعناها فهذا نقص في حق المسلم كبير، إذ ما خلق إلا ليعلمها ويعمل بها، بالإضافة إلى بقية الفرائض المفروضة والواجبات التي أوجبها الله على المكلفين. والله أعلم.
بقى شيء بسيط.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب على أهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
لا شك هذا يقرره الفقهاء رحمهم الله، بأن من استطاع الحج وسوف وأخر حتى مات ولم يحج، فإن كان له تركة فإنه تؤخذ تكلفة الحج من رأس التركة، فيحج عنه. ونرجو الله عز وجل أن يقبل منه، لأنه بمنزلة دين، والدين إذا قضاه المدين أجزأ عنه، والله تبارك وتعالى أحق بالوفاء. فإن لم يكن له مال في آخر حياته، ما خلف مالا، ووجد من يتبرع فيحج عنه الفريضة كابن أو بنت أو أخ أو أخت أو أب أو صاحب. فنرجو الله عز وجل أن يقبل منه ويصبح حاجا. وأما قضية سؤال الرجعة عند الموت فهذا فيه كلام للمفسرين، وقال ابن عباس: ما من إنسان إلا ويسأل الرجعة عند الموت. فلما قيل له أهل الإيمان قال: المحسن يسأل الرجعة ليزداد من الإحسان، ويرى بأنه قصر مع ما قدم من الإحسان وما له عند الله من الأجر. وأما المسيء فهو يسأل الرجعة لأنه فرط في جنب الله ورأى العقوبات النازلة به من وقت الموت إلى ما شاء الله أن تكون. قال ابن عباس: وسأتلو عليكم بذلك قرآنا، وتلا الآية التي في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الآية الأخيرة ارفع صوتك: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية: من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، طلب المهلة، وهي عامة تتناول كل فرد. وقال بعض العلماء: إن الذي يتمنى الرجعة هو المقصر والمفرط في جنب الله، من أضاع الحقوق والفرائض والواجبات. والله أعلم.
فرنسا تقول: رجل يقدر على السفر إلى مكة للحج مع زوجته ويقول لها: ستسافرين معي العام المقبل إن شاء الله، لأن الحج غير واجب على النساء فلا يأخذها معه العام الحاضر، فما توجيهكم؟
الحج على المستطيع سواء كان رجل أو امرأة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل كما فسره العلماء، بل جاء في الحديث الزاد والراحلة، فمن استطاع الركوب والوصول إلى مكة عنده ما يكفيه ذهابا وإيابا رجل أو امرأة فإنه يجب عليه الحج فورا ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. وأما اعتذار الرجل من زوجته من استصحابها معه للحج، فأولا الحج حج المرأة وتكلفتها لا تجب على الزوج، وإنما هي في مالها، فإن استطاعت فلا يجوز له أن يعترض سبيلها ولا يكذب عليها، بل عليه أن يساعدها بالاستصحاب والرعاية حتى تؤدي هذا الفرض العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام. ولا يجوز له أن يماطلها أو يتحايل عليها حتى إما تموت وقد استطاعت الحج فتكون آثمة أو يقل المال. فالمهم يجب عليه أن يصدق معها ويخلص. وأما النفقة فهي عليها وليست عليه، ف فإن تكرم فله الأجر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا أيضا تقول: هل يشترط لتكفير النصراني أو اليهودي أو الوثني سماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بد أن تبلغ المكلف في الحجة الرسالية، أي يعلم أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، فإذا علم بأن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا قامت عليه الحجة، إذا لم يبحث ويتعلم ما فرض الله عز وجل عليه وأوجب في هذه الرسالة العظيمة. فالحجة الرسالية لمن لم تصله أو لم يستطع لأنه أعجمي ولم يتمكن من سؤال أهل العلم، فهذا له شأن يوم القيامة، يمتحن في عرصات القيامة، يمتحن في عرصات القيامة، كما جاء في الحديث الذي أورده ابن القيم رحمه الله في قصة الأربع الذين يمتحنون، ومنهم أهل الفترات، فيخرج الله عنقا من النار فيأمرهم بدخولها، فمن دخلها صارت عليه جنة بردا وسلاما، ويعتبر مطيعا لله تبارك وتعالى، ومن أبى أن يدخلها فإنه يدع إليها دعا، يدفع إليها بشدة، لأنه عصى الله عز وجل وعصى رسله من ملائكته الكرام. فالمهم لا بد من بلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن إذا تشاغل المكلف بدنياه وأعرض عما أنزله الله من الكتاب والسنة فهو محجوج غير معذور، ولا يكون العذر إلا من كان عذره شرعي، بحيث ما سمع أن الله أنزل كتابا ولا أرسل رسولا ولا تمكن بحال من فهم شيء من ذلك، والله أعلم.
أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت وكان آثما بالحبس، وأما الحج فمتى وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره، إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتحدث المؤلف رحمه الله عن منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد، وفي مقدمة ذلك أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان، وهذه مراتب دين الإسلام. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما ركن واحد، فشهادة أن لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها حقوق ومكملات، ذكرها العلماء بالتتبع والاستقراء، فذكروا لا إله إلا الله ركنين، النفي والإثبات، وهما مأخوذان من هذه الجملة لا إله إلا الله، فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه، وذكر العلماء لها سبعة شروط وقيل ثمانية، عرفت بالتتبع من نصوص الكتاب والسنة. أولها العلم، أول شروط لا إله إلا الله العلم، فمن لم يعلم لا إله إلا الله ما قام بحقها، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وضده الجهل، فالجهل بلا إله إلا الله من أعظم المصائب على المكلف، لأن الجاهل بمعناها يقع في أنواع الشرك ووسائل الشرك وهو لا يعلم، والثاني اليقين، أي إذا قال لا إله إلا الله يكون مستيقنا لما دلت عليه من المعنى بقلبه، وضده الشك، فمن شك في لا إله إلا الله كفر، والثالث القبول، أن يكون قابلا لمعناها الذي دلت عليه من النفي والإثبات، والرابع الانقياد، أي أن يكون منقادا للا إله إلا الله علما وعملا ودعوة، والخامس من يحفظ الخامس يا جماعة؟ الصدق. الخامس الصدق، أي التصديق بلا إله إلا الله، إذا قالها يكون صادقا بخلاف أهل المنافق بأهل النفاق، فإنهم يقولونها كذبا وتقية. والسادس الإخلاص، أن يكون مخلصا في لا إله بلا إله إلا الله، مخلصا في معناها ظاهرا وباطنا. والسابع المحبة لها ولمن أمر بها، وهو الله عز وجل القائل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وشهد بها كما في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، فمحبة الله فرض فوق محبة جميع مخلوقاته وفوق محبة النفس، وعلامتها أن يقدم العبد مراضي الله عز وجل على هوى نفسه، يكون ممتثلا لأمر الله مجتنبا لنهيه راجيا له خائفا منه راغبا فيما عنده وراهبا مما لديه حتى يأتيه من ربه اليقين. والثامن الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فكذلك لها شروطها، أولها الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم وعمومها وشمولها، إذ كل نبي قبله بعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى يوم القيامة، بل إلى الثقلين جميعا، إلى عالم الإنس وعالم الجن. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. على التفاصيل في هذا الموضوع، لأن دخول النار قد يكون مؤقت إلى أجل بحسب المعصية، وقد يكون خلودا دائما في النار بلا نهاية لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. عذابهم دائم لا ينقطع ولا ينتهي، بخلاف عصاة الموحدين فإنهم يعذبون بقدر ما جنوا. إن عذبهم الله عذبهم بقدر ما جنوا، وإن رحمهم فلم يعذبهم فهو أرحم الراحمين، وكما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتجلى المتابعة في أربعة أشياء: في طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخامسا محبته فوق محبة النفس والوالد والولد، لحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. هذا الركن العظيم لا يدخل أحد في الإسلام إلا به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويليه من الأركان الركن العملي، وهي الصلاة التي أمر الله عز وجل بإقامتها، وجاء في القرآن بلفظ الإقامة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، بمعنى أن يأتي بها في أوقاتها المعلومة وبشروطها المشروطة وبأركانها وبواجباتها وباجتناب مبطلاتها ومكروهاتها، وهو كتاب مستقل في كتب المحدثين وكتب شراح الحديث وكتب الفقهاء أهل الفروع، كل مؤلف يضع بعد كتاب الطهارة كتاب الصلاة ويبينه بيانا جليا ويفصله تفصيلا واضحا لأهمية شأن الصلاة التي من تركها لا حظ له في الإسلام والعياذ بالله. والزكاة قرينة الصلاة لأنها جاءت مقترنة معها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أما في القرآن فإن الله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من استوفى هذه الأركان فقد أقام الدين. وفي السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معادا لما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة، افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث والصوم، صوم شهر رمضان فرضه الله تبارك وتعالى بنص القرآن وبنص السنة المحكمة، فلا يجوز لمكلف أن يقصر فيه، بل يجب الإتيان به على سبيل الوفاء والتمام والاحتساب وكم له من الأجر عند الله عز وجل. وفي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن من ترك يوما من رمضان بدون عذر لا يقبل منه وإن قضاه، فهذا محل نظر، لأنه إذا قضى ما تعمد تركه من أيام رمضان مع التوبة الصادقة نرجو الله تبارك وتعالى أن يقبل منه ويقيل عثرته، لا سيما إذا أكثر من النوافل. والحج في العمر مرة واحدة على الفور، الصحيح بأنه يجب على الفور، بمعنى متى وجد الزاد والراحلة وما يتعلق بذلك من مؤنة من يعولهم وأمن الطريق وجب عليه أن يبادر ولا يجوز له أن يؤخر، فإن أخر يكون آثما. ولكن متى أتى بالحج في عمره فقد أدى فريضة الحج ولو أتى بها في آخر العمر، ولو أتى بها بعد أن فرط وسوف، فيعتبر جاء بهذا الركن وأدى ما عليه الحج والعمرة، والعمرة واجبة على القول الصحيح. فهذه الخمس الأركان ينبغي أن يتعلمها كل مكلف من المسلمين والمسلمات، ويعرف ما دلت عليه من المعاني ولو على سبيل الاختصار، كما ذكرنا في هذا الدرس على سبيل الاختصار. وأما بدون فهم لمعناها فهذا نقص في حق المسلم كبير، إذ ما خلق إلا ليعلمها ويعمل بها، بالإضافة إلى بقية الفرائض المفروضة والواجبات التي أوجبها الله على المكلفين. والله أعلم.
بقى شيء بسيط.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب على أهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
لا شك هذا يقرره الفقهاء رحمهم الله، بأن من استطاع الحج وسوف وأخر حتى مات ولم يحج، فإن كان له تركة فإنه يؤخذ تكلفة الحج من رأس التركة فيحج عنه. ونرجو الله عز وجل أن يقبل منه، لأنه بمنزلة دين، والدين إذا قضاه المدين أجزأ عنه، والله تبارك وتعالى أحق بالوفاء. فإن لم يكن له مال في آخر حياته، ما خلف مالا، ووجد من يتبرع فيحج عنه الفريضة كابن أو بنت أو أخ أو أخت أو أب أو صاحب، فنرجو الله عز وجل أن يقبل منه ويصبح حاجا. وأما قضية سؤال الرجعة عند الموت فهذا فيه كلام للمفسرين، وقال ابن عباس: ما من إنسان إلا ويسأل الرجعة عند الموت. فلما قيل له أهل الإيمان قال: المحسن يسأل الرجعة ليزداد من الإحسان، ويرى بأنه قصر مع ما قدم من الإحسان وما له عند الله من الأجر. وأما المسيء فهو يسأل الرجعة لأنه فرط في جنب الله ورأى العقوبات النازلة به من وقت الموت إلى ما شاء الله أن تكون. قال ابن عباس: وسأتلو عليكم بذلك قرآنا، وتلا الآية التي في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الآية الأخيرة ارفع صوتك: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ف فأصدق وأكون من الصادقين. يعني استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية من قبل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني طلب المهلة، وهي عامة تتناول كل فرد. وقال بعض العلماء إن الذي يتمنى الرجعة هو المقصر والمفرط في جنب الله، من أضاع الحقوق والفرائض والواجبات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائرة من فرنسا تقول: رجل يقدر على السفر إلى مكة للحج مع زوجته ويقول لها ستسافرين معي العام المقبل إن شاء الله، لأن الحج غير واجب على النساء فلا يأخذها معه العام الحاضر، فما توجيهكم؟
الحج على المستطيع سواء كان رجل أو امرأة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل كما فسره العلماء، بل جاء في الحديث الزاد والراحلة، فمن استطاع الركوب والوصول إلى مكة عنده ما يكفيه ذهابا وإيابا رجل أو امرأة فإنه يجب عليه الحج فورا ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. وأما اعتذار الرجل من زوجته من استصحابها معه للحج، فأولا الحج حج المرأة وتكلفتها لا تجب على الزوج، وإنما هي في مالها، فإن استطاعت فلا يجوز له أن يعترض سبيلها ولا يكذب عليها، بل عليه أن يساعدها بالاستصحاب والرعاية حتى تؤدي هذا الفرض العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام. ولا يجوز له أن يماطلها أو يتحايل عليها حتى إما تموت وقد استطاعت الحج فتكون آثمة أو يقل المال. فالمهم يجب عليه أن يصدق معها ويخلص، وأما النفقة فهي عليها وليست عليه، فإن تكرم فله الأجر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا أيضا تقول: هل يشترط لتكفير النصراني أو اليهودي أو الوثني سماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بد أن تبلغ المكلف في الحجة الرسالية، أي يعلم أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا. فإذا علم بأن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا قامت عليه الحجة، إذا لم يبحث ويتعلم ما فرض الله عز وجل عليه وأوجب في هذه الرسالة العظيمة. فالحجة الرسالية لمن لم تصله أو لم يستطع لأنه أعجمي ولم يتمكن من سؤال أهل العلم، فهذا له شأن يوم القيامة، يمتحن في عرصات القيامة، يمتحن في عرصات القيامة، كما جاء في الحديث الذي أورده ابن القيم رحمه الله في قصة الأربعة الذين يمتحنون، ومنهم أهل الفترات، فيخرج الله عنقا من النار فيأمرهم بدخولها، فمن دخلها صارت عليه جنة بردا وسلاما، ويعتبر مطيعا لله تبارك وتعالى. ومن أبى أن يدخلها فإنه يدع إليها دعا يدفع إليها بشدة، لأنه عصى الله عز وجل وعصى رسله من ملائكته الكرام. فالمهم لابد من بلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن إذا تشاغل المكلف بدنياه وأعرض عما أنزله الله من الكتاب والسنة فهو محجوج غير معذور، ولا يكون العذر إلا من كان عذره شرعي، بحيث ما سمع أن الله أنزل كتابا ولا أرسل رسولا ولا تمكن بحال من فهم شيء من ذلك. والله أعلم.